الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسن الله إليك. كشف سر المنافقين. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم، ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يقول عز وجل: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. أحسن الله عليك. ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو، يفهم المتكلم أي من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقوله عز وجل: ولنبلونكم لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقدم علم الله بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا: إلا لنعلم، أي لنرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات في شأن المنافقين، والله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وصفاتهم وأحوالهم في مواضع من كتابه، وذكرهم في سورة خاصة تسمى سورة المنافقين، وكذلك جلى صفاتهم في سورة براءة، في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سور متعددة. وذلك لأن المنافقين أمرهم مشتبه، وهم عدو يعيش بين المسلمين، وخطرهم على الإسلام والمسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى. ولهذا كانت ذنبهم وعقوبتهم أشد في الآخرة، فهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أيضاً هؤلاء المنافقون، والمرض بالمرض هنا مرض النفاق، مرض الشك والشكوك والشبهات. فإن المنافقين متحيرون شاكون، وهم يتفاوتون، منهم من ليس عنده إيمان، ومنهم عنده إيمان يأتي ويذهب، ومنهم عنده تردد وشك، فهم في ريبهم يترددون، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرض النفاق، فالمرض مرض الشبهة ومرض الشهوة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون، مرض الشبهات والشكوك، أن يخرج الله أضغانهم، يعني أظنوا أن الله تعالى لا يجلي صفاتهم وأحوالهم لعباده المؤمنين. هذا الحسبان باطل، بل الله سبحانه وتعالى سيخرج ما في أضغانهم وفي دخائل نفوسهم من الحقد على الإسلام والمسلمين، ويعرف المسلمون ذلك بعلامات. وقال سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. المعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لو شاء لعرف المسلمين أشخاص المنافقين بأعيانهم، ولكنه سبحانه وتعالى ستر عليهم حملا للأمور على ظواهرها، ولأن السرائر مأكولة هي الله عز وجل إلى علام الغيوب، هو الذي يعلم السرائر. فلهذا لم يبين سبحانه وتعالى أشخاصهم وأعيانهم. وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان عددا من أسماء المنافقين، ولهذا كان يسمى صاحب السر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني بأشخاصهم، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لحن القول وفحوى الكلام قد يعرف منه منافق، لأن القول يترجم عما اللسان والكلام يترجم عما في القلب، وهذا موجود في كل زمان. المنافقون يكونون في يوجدون في المجتمع الإسلامي، إذا قوي الإسلام ظهر المنافقون وتستروا باسم الإسلام خوفا على نفوسهم، وهم موجودون الآن في يتكلمون على صفحات الجرائد والمجلات بأقوال ويستدلوا بها على نفاقهم من فحوى الكلام وإشارته، كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، سبحانه وتعالى عليم بأعمال العباد وبما يضمرونه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده ويبلوهم حتى يتبين الصادق من الكاذب، وقوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علم الظهور. وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالسرائر والظواهر، لا يخفى عليه شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم الأشياء الذوات والأشخاص، وعلم كل شيء، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه. ولكن المعنى حتى نعلم علم الظهور، يظهر للناس، يظهر بالعمل ويترتب عليه الجزاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخر، حتى يتبين الصادق والكاذب بالعمل والظهور، ثم يترتب عليه الجزاء. ونبلو أخباركم، ومعنى الاختبار هو سبحانه وتعالى يختبر عباده، والتكاليف كلها اختبار، والحياة كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم. نعم.
أحسن الله إليك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عنوان: إحباط عمل الكفار والأمر بملاحقتهم. يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد روى الإمام أحمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالية رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل الأعمال. ولهذا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: فلا تهنوا لا تضعفوا عن الأعداء.
هذه الآيات فيها بيان أن الشرك والكفر محبط للأعمال، وأن الردة والعياذ بالله تبطل الأعمال. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذين كفروا جحدوا توحيد الله ولم يوحدوه، وصدوا الناس على الإيمان وعلى التوحيد لا يضرون إلا أنفسهم ولن يضروا الله شيئا، فالله سبحانه وتعالى غني حميد، لا يضر أحد من خلقه، والله تعالى سيحبط أعمالهم إذا ماتوا على الردة، لأن الردة محبطة للأعمال. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا مات على الردة والعياذ بالله تحبط أعماله السابقة، أما إذا عاد إلى الإسلام وفقه الله الإسلام قبل الموت فإنها لا تحبط الأعمال بل تبقى له فضلا من الله تعالى وإحسانا. ثم الله وجه الله تعالى خطاب المؤمنين وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن إبطال الأعمال بالردة، فقال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالتوحيد بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه وامتثال أمره واجتناب نهيه ولا تبطلوا أعمالكم بالردة، فإن الردة تحبط الأعمال. ثم قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالذين كفروا جحدوا توحيد الله وصدوا عن سبيل الله، هؤلاء كفرهم غليظ والعياذ بالله، كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم، بخلاف الذي الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله لا أخف، وإن كان كل منهما على الكفر، لكن الكفر يتفاوت، كما قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، هذا في دليل على أن من مات على الشرك فلا يغفر له، كما قال: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من لقي الله به فإنه لا يغفر له، ومن لقي الله بما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
الله عليك. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. وقوله جلت عظمته: والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا، والله أعلم.
هذه الآية الكريمة فيها تقوية للمؤمنين وشحذ لهممهم وعزائمهم، وبيان أنهم عزة، فليس لهم أن يضعفوا أمام الأعداء، وأن يطلبوا الصلح الموادع إذا كان فيهم قوة ومنعة. فلا تهنوا، لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أما إذا كان عندهم ضعف والكفار فيهم قوة، ورأى الإمام المسلمين أن الصلح والموادع خير لهم، فله ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش. فلا تهنوا، لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم الصلح والموادعة، فقاتلوا الكفار، شاهدوهم وأنتم الأعلون، والله معكم. هذه معية خاصة، معكم بنصره وتأييده وتوفيقه سبحانه وتعالى. فالمعية معيتان، معية عامة للمؤمن والكافر، ومعية خاصة للمؤمنين. هذه معية خاصة، والله معكم بنصره وتأييده وعونه أيها المؤمنون، الله معكم. ولن يترككم أعمالكم، ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، بل يوفرها ويثيبكم عليها مضاعفا لكم الثواب. هذه بشارة للمؤمنين ووعد لهم بالنصر، وأنه ينبغي لهم أن يعتزوا بإسلامهم وأن لا يضعفوا فيصالحوا الأعداء عند القدرة والقوة. نعم.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عنوان: بيان حقارة الدنيا والحث على الإنفاق. يقول تعالى: تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله. ولهذا قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم، لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال جل جلاله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، وصدق قتاده، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه. والله الغني، أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه، فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. وقوله: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة.
هذه الآيات فيها بيان حال الدنيا والأمر بالنفقة، وبيان حال المنفق والمتأخر عن النفقة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هذه حال الدنيا، والمراد ما كان ما لم يكن لله، يعني ما كان لله لا يدخل في هذا، ما كان لله العبادات والنفقات والصدقات والأعمال هذه كلها لله، وما عدا ذلك حاله لعب ولهو، كما في الحديث الدنيا ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلم وما متعلم، يعني مذمومة، ملعونة يعني مذمومة، كقوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن يعني مذمومة، والشجرة في الزقوم، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها يعني مذمومة، مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلم وما متعلم. هنا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ما عدا ذكر الله، أما ما ذكر الله من العبادات والتعلم والتعليم والأعمال التي يراد بها وجه الله من الجهاد والصلوات وجميع العبادات والأذكار والقرآن والدعوة إلى الله وجميع الأعمال التي تكون لله، فهذه ليست داخلة في هذا، وما عدا ذلك الذي الأمور التي خارجة عن العبادات وعن الطاعات وعن المستحبات فإن حالها لعب ولهو، يلهو بها الإنسان مدة يتلهى بها ولا يستفيد منها، إنما الحياة الدنيا كل الأمور المباحة وأشباهها، أما الأمور المحرمة فهذه لا شك أنها ضر على الإنسان، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذا وعد من الله سبحانه بأنه تعالى يوفي الأجور، من آمن واتقى الله أثابه الله وأعطاه أجره موفرا ثوابه على الأعمال الصالحة، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني هو سبحانه لا يسألكم أن تنفقوا الأموال كلها، فإن المال محبوب للنفس هو شقيق الروح هو عصب الحياة، والله تعالى جعل في المال محبوب غريزة في الإنسان، وتحبون المال حبا جما، فلهذا سبحانه لا يسألهم أن ينفقوا أموالهم كلها ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخذ أضغانكم، يعني لو سألكم فإن هذا يكون فيه إحراج لكم، ويظهر ما في النفوس وهو مخبأ في النفوس من حب المال فيتأخر من يتأخر، ولهذا قال ولا يسألكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخذ أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم أيضا تدعون للنفقة في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي طاعة الله، فمنكم من يبخل ويتأخر، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، من تأخر عن النفقة في سبيل الله وفي جو الخير إنما يحرم نفسه من الخير وينقص نفسه من الأجر، ومن يبخل فإنما يبخل، والله الغني وأنتم الفقراء، فالله سبحانه هو الغني وصف الغنى، الغنى لازم له، فلا يستفيد من أعمال العباد ولا يتضرر من معاصيهم لأنه سبحانه النافع والضار، وإنما العبد هو الذي ينتفع بطاعة الله وهو الذي يتضرر من معصية الله، وأما الله فهو غني على العالمين، إن الله لغني على العالمين، فالله وصف الغنى لازم له، ووصف العباد الفقر إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء، كما قال سبحانه في الآية الأخرى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يعني إن تعرضوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله وتنكلوا على الطاعات فالله سبحانه وتعالى يبدلكم بخير منكم، ثم هؤلاء لا يكونوا مثلكم في النكول عن الطاعات والتأخر عنها، بل يكونون على مطيعين لله سامعين. نعم سامع.
السلام عليكم.
سامع.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله وإياه تفسير سورة الفتح وهي مدنية، عفى الله عنك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته. أخرجاه من حديث شعبة به.
وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. والترجيح هو الترديد، الترديد آخر الحرف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الترجيح. لأنه رحمه الله وعلى قبل من ذنبك ويتم رؤيتك صورة مستقيمة، هذا الترجيح ترداد الحرف الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته لسورة الفتح وفي مسيره إلى مكة. نعم.
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام.
قال القعدة والقعدة القعدة. نعم. نزلت هذه
السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي، قال فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألححت كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك، قال فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال فإذا أنا بمناد يا عمر، قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة هي أحب إلينا من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عفا عنك. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق. نعم. قال ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله.
نعم.
وقال علي بن المديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما، أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه،
يشددها حتى ترم،
عفوا عنك،
يعني تتورم ورم يرم حتى ترم بدون تشديد تخفيف،
عفوا عنك، حتى ترم قدماه،
يعني ترم تتورم، يعني ورم يرم مثل وعد يعد، ورم يرم وعد يعد حتى ترم، نعم يعني تتورم، نعم
حتى ترم قدماه. فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود. قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
أي نعم، هذا من خصائصه،
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألني اليوم شيء، لا يسألني اليوم شيء يعظمون به حرمات الله
شيئا
يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه،
يعني يقول إذا عرفت تعاقب أحدا عصى الله بأن تطيع الله فيه، ما عاقبت أحدا عصى الله بمثل أن تطيع الله فيه.
قول جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، وقال قتادة الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من أئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال سبحانه وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم. خضراءهم. ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال،
يعني لاستأصلهم.
لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة. ولهذا قال جلت عظمته: وكان الله عليما حكيما. ثم قال عز وجل: ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خارجين فيها. قد تقدم حديث أنس رضي الله عنه حين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا. ويكفر عنهم سيئاتهم، أي خطاياهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، كقوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الآية. وقوله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أي يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال جل وعلا: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء، أعداء الإسلام، ومن الكفرة والمنافقين: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
هذه الآيات الكريمات من أول سورة الفتح آيات عظيمة، وفيها خير عظيم وبشارات عظيمة، فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. والله فإنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح هو صلح الحديبية. فالفتح فتحان، الفتح الأول صلح الحديبية، والفتح الثاني فتح مكة. فتح مكة بيّن وثالث يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا فتح مكة. وأما الفتح في هذه السورة فهو صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على أكد بالمصدر فتحا مبينا بينا واضحا. قد يقول قال: كيف فتح الصحابة صدوا عن العمرة والكفار أقوياء، ومع ذلك رجع الصحابة ما اعتمروا، وشروط الصلح قاسية، من شروط الصلح من بولد الشروط أن من أسلم، أن من أسلم من الكفار يردوا له إليه، ومن جاءهم من المسلمين لا يردوا له إليه. ولهذا شق هذا على بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، ولكن الله سماه فتحا لما يعقبه من النصر، والنصر المبين والخير العظيم للإسلام وأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع كفار قريش وضعت الحرب أوزارها، واختلط المسلمون بالكفار، صار المكة يذهبون المدينة والمدينة يذهبون إليهم، الحرب وضعت أوزارها، وصار الكفار يسمعون القرآن من المؤمنين، ومن دعاهم إلى الإسلام قبل منه، فأسلم جم غفير وخلق كثير في هذه المدة، ودخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك أيضا تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، ثم بعد ذلك بعد سنتين نقضت قريش الصلح هم بأنفسهم، فغزاهم النبي في عقر دارهم وفتح الله عليه مكة، ولهذا سماه الله فتح لما يعقبه من النصر والخير العظيم الذي حصل للإسلام والمسلمين. ومن ذلك أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة وهو مشرك، فلما أقبل على المسجد النبوي سمع النبي يقرأ هذه سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال: كاد قلبي أن أطير. هو مشرك، دب لما دبت الروح فيه قال: كاد قلبي أن أطير، ثم أسلم بعد ذلك. ولهذا سماه الله فتحا مبينا، ظاهرا واضحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصل الحديبية أكد بالمصدر ثم وصف بأنه مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا فضل عظيم وخصيصة للنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس ذلك لأحد غيره، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى الرسل السابقون ما حصل لهم مثل هذا، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه فضائل عظيمة، ويهديك صراطا مستقيما، الشريعة ينزل عليك شريعة مستقيمة في أخبارها وفي أحكامها، وينصرك الله نصرا عزيزا على أعدائك وغفرك بهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما للمؤمنين من الخير في صلح الحديبية، ولهذا قالوا له: يا رسول الله هنيئا لك هنيئا مريان، ما لنا نحن، فأنزل الله ليدخل المؤمن المؤمنات، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم حيث قبلوا الصلح على ما فيهم من الغضاضة، فزادهم بعد ذلك لما قبلوا وطمأنوا في نفسهم زادهم إيمانا. قد استدل أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذي يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يزداد إيمانا مع إيمانه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانه، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بين سبحانه وتعالى الفضل الذي حصل للمؤمنين، فقال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا فضل عظيم، أدخلهم الله الجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفر عنهم سيئاتهم، يمحوها ويسترها، يسمون المشرع في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفوز. قال: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وأيضا كذلك من الخير الذي يكون المؤمنين أن الله يعذب أعداءهم المنافقين، العدو الدخيل الذي يعيش بين المسلمين، قال: ويعذب المنافقين والمنافقات وكذلك المشركين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، حيث يظنون أن الله تعالى لا ينصر رسوله ولا حزبه، وأن الإسلام سيقضى عليه، وأن الله يدين الكفار على المسلمين دالة مستمرة. هذا هو الظن السوء، يظنون كما قال تعالى: بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أن الله أنه سيقضى على الإسلام، وأن الكفار يدالون على المسلمين إدالة مستمرة ينتهي الإسلام. هذا هو الظن السوء، عليهم دائرة السوء، يعود الوبال عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم، حل عليهم غضبه ولعنهم وأعد لهم جهنم وساعة مصيرا. صلى الله عليه وسلم والعافية. في إثبات الغضب لله عز وجل كما يقوم بجلاله وعظمته: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما عزيزا حكيما، وفي الآية التي قبلها: وكان الله عليما حكيما. هو سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور، وله جنود السماوات والأرض، لو شاء لأهلكهم بملك واحد يرسل عليه، ولكنه سبحانه وتعالى من حكمته الابتلاء والاختبار، يبتلي المؤمن بالكفار والكفار بالمؤمنين ليتبين وليظهر الصادق من الكاذب، وليحصل الابتلاء والتمحيص، ثم تكون العاقبة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في أبواب السفر: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب. قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفية قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وصليت معه في الحضر أربعا في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطوع في السفر، يعني ما جاء في التطوع في السفر من الأخبار، وهل هو مشروع أو ليس بمشروع. والمؤلف لم يجزم بالحكم فلم يقل مثلا باب ما جاء في مشروع استحباب التطوع في السفر أو في ترك التطوع في السفر لشدة الخلاف، فالخلاف قوي في المسألة، وذلك أن جمهور ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع في السفر، وذهب جمع من المحققين منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم إلى أنه لا يتطوع في السفر السنن الرواتب كما سيأتي، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء. أما التطوع العام هذا ليس في خلاف كصلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وما أشبه ذلك، فهذا ليس محل خلاف. محل خلاف التطوع في سنة الرواتب. ذكر المؤلف حديث الأول، حديث البراء بن عازب عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري من البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهرا أو 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس. وما إذا زاغت الشمس يعني إذا مالت الغروب، وإذا زاغت الشمس دخل وقت الظهر. ما معنى هذا أن يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، وهذه تكون السنة الراتبة. ولكن هذا الحديث ضعيف لأهل العلم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الركعتين قبل الظهر في السفر، لكن الحديث ضعيف في سنة أبو بصرى الغفاري مقبول، قال في الحفظ مقبول، وقال في قتل المغتدي تابعي لا يعرف اسمه، ولم يروي عنه غير صفوان بن سليم. والحديث الذي مقبول ضعيف حتى يتابع، وهذا الحديث الضعيف لا يقابل الحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهم عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزل في السفر على ركعتين في الرباعية، أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ما عدا ركعتي الفجر. فالحديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل الفريضة ولا بعدها إلا سنة الفجر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتين قبل الظهر إذا زاغت الشمس، لكنه حديث ضعيف لا يقاومها، هي حديث صحيحة وثابتة. ولهذا ذهب المحافظ كشيخ الإسلام وابن القيم قرأ ذلك ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يشرع التطوع بالسنة الرواتب التي هي سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب البعدية، وسنة العشاء. أما سنة الفجر فلا تفك لا حضر ولا سفر، وكذلك الوتر. وأما صلاة الليل فهذا صلى في السفر والحضر، وصلاة الضحى كذلك في السفر والحضر، سنة الوضوء في الحضر والسفر، صلاة الاستخارة في الحضر والسفر. قال المؤلف في الباب عن ابن عمر أيضا، سيأتي في الحديث التي بعدها. قال أبو عيسى الترمذي حديث البراء، يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتين حديث غريب، وأخرجه أبو داود وسكت عليه. قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه، محمد البخاري رحمه الله، تلميذ له تلميذ للبخاري وله أسئلة. قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلى من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف يعني البخاري اسمه بسرة أبي بسرة الغفاري، ورآه حسن. فلهذا كان هذا الحديث ضعيف، ما عرفه البخاري ولم يعرف أبا بسرة، فلا يعتمد عليه ولا يقاوم الحديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبل الفريضة لا قبلها ولا بعدها. وروي قال المؤلف وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة، كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه أنه كان يتطوع في السفر، روي عن ابن عمر هذا وهذا، روي عنه أنه كان يتطوع في السفر، روي عنه أنه كان لا يتطوع في السفر. وعلى هذا فيرجع إلى الحديث الصحيحة، والحديث الصحيحة كما سبق عن ابن عمر وجابر وأنس فيها أن النبي كان لا يزيد في السفر على ركعتين يعني في الرباعية، ولا يصلي قبلها ولا بعدها ما عدا سنة الفجر، فإن لا يتركها حضرا ولا سفرا. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا بسبب ورود الأحاديث التي فيها أن النبي كان يتطوع والتي فيها أنه لا يتطوع. هذا ابن عمر روي عنه أن النبي كان يتطوع في السفر، وروي عنه أنه النبي كان لا يتطوع، فاختلف أهل العلم في هذا. ولهذا قال البخاري الترمذي ثم اختلف أهل العلم، وهذا يدل على سعة علم الترمذي رحمه الله أقوال العلماء والخلاف. قال ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء على أنه يشرع يتطوع في السفر يصلي السنة الرواتب. قالوا به يقول أحمد وإسحاق، ولم يرى طائفة من العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ذهب آخرون أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، هو اختيار المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وجمع. قال ومعنى لم يتطوع في السفر قبل الرخصة، يعني يقبل الرخصة، رخصة كونه لا يتطوع هذه رخصة، يعني مرادها التطوع رخصة في السفر. فقبول الرخصة كونه لا يتطوع. قال المؤلف ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، فضل كبير. وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، من تطوع فله فيه فضل كبير، هذا اختيار الجمهور، جمهور العلماء، لأن النوافل فيها فضل عظيم. ومن اختار عدم التطوع يرى أن الفضل الكبير في العمل بالسنة شيخ الإسلام، وأن الأفضل أن لا يتطوع، وأن الخير كثير في اتباع السنة. والجمهور يرون أن التطوع مشروع وأن فيه خير كثير، ولهذا قال وهو قول أكثر العلم يختارون التطوع في السفر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، يعني هذا فيه دليل الجمهور على التطوع في السفر. والنووي رحمه الله كذلك ذكر الخلاف في المسألة، وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، والمراد بالنوافل المطلقة صلاة الليل وصلاة الضحى، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة يعني قبل الصلاة والعصر، تركها ابن عمر وآخرون، واستحب الشافعي والجمهور، ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب، لأن الجمهور حجتهم الأدلة العامة، من صلى في اليوم التي تعصر ركعها بنى الله له بيته في الجنة. وكذلك استدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوم فتح مكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى تطلع الشمس، وحديث أخرى ذكر أصحاب السنن هكذا يقول النووي. والقياس على النوافل المطلقة أيضا قاسوها رواتب على النوافل المطلقة، النوافل المطلقة صلاة الليل وصلاة الضحى. قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، يقول النووي لعل النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب في رحله ابن عمر ما رآه حينما روى أنه لا يصلي الرواتب، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون، هذا كلام النووي، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابها أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. فكلام النووي، كان النووي يرجح مذهب الجمهور ويرى أن فعل النوافل. وهذا الحديث حديث عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين استدل به الجمهور على مشروعية الرواتب في السفر، لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطاه، وكثير الخطأ والتدريس، وكذا في سند عطية بن سعد العوفي وهو شيعي مدلس كثير الخطأ. لكن قيل إن الحجاج تابع ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وتابع عطية نافع أيضا، فقال جمهور الحديث قد حصل لغيره، لكنه مع ذلك لا يقاول الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب، إن هذا الحديث الضعيف وإن كان لا له متابعات غاية في يكون حسن لغيره، ولا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما أقوى منه، تقدم عليه عن ابن عمر وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر. وما قول النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها، هذه احتمالات، هذه احتمال، والاحتمالات لا يعول عليها، ولا يقال انه يجمع بين الحديث، لان المسافر مخير ان شاء صلى الرواتب وان شاء تركها. بعض العلم ذهب الى هذا، بعض العلم لما راى الخلاف قال المسافر مخير ان شاء صلى الرواتب وان شاء ترك، والجمهور على انه يصليها. وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يصلي، تكون الأقوال ثلاثة، الجمهور على أنه يصلي الرواتب، المحقق على أنه لا يصليها، ذهب آخر من العلم إلى أنه مخير بين فعلها وتركها، والصواب أنه لا، الصواب العمل بالأحاديث الصحيحة، الصحيحين وغيرهما أقوى من الحديث الضعيف هذه ولو كان لها متابعات. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن فقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع حسن لعل المؤلف حسن لشواهده للمتابعات اللي سمعتم. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وصليت معه في الظهر أربعا وبعدها ركعتين يعني نافلة وصليت معه في السفر الظهر صليت معه في الظهر الظهر أربعا في الحضر الظهر أربعا وبعد ركعتين هذا في الحضر ما في إشكال وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعد ركعتين هذه راتبة يعني في السفر والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيء لأن الوقت هي والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمد يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا عجب إلي من هذا. ابن أبي ليلى روى عن عطية ونافع يقول إن هذا حديث حسن حسن الترمذي في الحديث مع أن في سنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن لعل حسن للشواهد والمتابعات. وقوله المغرب في الحضر والسفر سواء يعني حال أي مستويا عددها فيهما وسر النهار يعني جملة حالية. هذا من أيضا من أدلة الجمهور ولكن الحديث في سند عطية العوفي هو ضعيف وعلى كل حال هذا من أدلة الجمهور على مشروعية الصلاة في السفر لكن الحديث فيه ضعف والحديث في سند الجمهور فيها ضعف وبعضها له متابعات فغاية أن تكون كل حديث حسن إما حديث ضعيفة أو حسنة والمحققون سألوا بلا حديث الصحيح الصحيحين وعند التعارض فإنه يقدم في الصحيحين وفي الصحيحين أرجح من غيرهما إذا لم يمكن الجمع فإنه يقدم ما في الصحيحين وقد يقال إنه يمكن الجمع بينهما فيحمل الأحاديث التي فيها أن الذي كان يتطوع في السفر وإن كان فيها ضعف والأحاديث التي لا تطوع على التخير كما قاله الجمع يكون الإنسان مخير بين أن يصلي الرواتب كما في الأحاديث التي استدل بها الجمهور وبين الترك كما في الأحاديث الصحيحين فإما أن يقال بهذا وإما أن يقال الأرجح الترك وهذا هو الذي عليه العمل العام عند جمع المحققين وهو أنه لا يتطوع في السفر السنن الرواتب هذا إذا قصر الصلاة أما إذا تم فيصلي إذا تم الصلاة مع الناس فيصلي لكن إذا قصر إذا قصرها وصلها ركعتين هذا كما قال ابن عمر كنت مسبحا لا أتممت يصلي صلاة الصبح لا أتممت فإذا تمها صلى في المسجد أربع ركعات يصلي لما تم الصلاة. نعم
أحسن الله عليك. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واتلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: والصحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن أحمد بن علق الشيخ أحمد شاكر قال: هذه الزيادة لم تذكر في نسختين ولست أرى لها فائدة، فإن الأحاديث في الجمع بين الصلاتين صح كثير منها، وليس حديث أسامة أصح من غيره، بل هو في الجمع في مزدلفة في الحج، وقد رواه البخاري ومسلم.
وليس إيش؟ وليس
قال: وليس حديث أسامة أصح من غيره، بل هو في الجمع في مزدلفة في الحج، وقد رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتي عن
قال أبو عيسى
والصحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل
قال أبو عيسى عندك الصحيح هذه الزيادة زيادة نعم الزيادة تتكلم قال أبو عيسى وروى علي بن المديني نعم
وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.
كذلك في زيادة هذا حدثنا كذا في زيادة النسخة الثانية وحديث معاذ وحديث حديث حسن نعم غريب تفرد به قتيبة نعم.
وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح.
هذا الباب في الجمع بين الصلاتين، قال باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والمراد بالصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بين الصلاتين الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها منفردة، وإنما يكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعني باب ما جاء في جمع الصلاتين من السنة والحديث، وهل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، ومتى يجمع، وهل يجمع إلى جدة في السير أو لا يجمع، وهل يجمع وهو نازل أو لا يجمع. ذكر حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، المراد زيغ يعني قبل الزوال قبل ميلها الغروب، إذا ارتحل قبل الغروب أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني ارتحل بعد أن مالت الشمس ودخل وقت الظهر، عجل العصر إلى الظهر، يعني صلاهما جميعا جمع تقديم. فإذا كان يريد أن يرتحل قبل زيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، يعني هذا الأفق به. أراد يرتحل في الضحى قبل أن يدخل وقت الظهر، الأرفق به أن لا يقف الوقت الظهر بل يستمر في سيره حتى يأتي العصر، هذا هو الأرفق حتى يقطع مسافة. وإذا كان ارتحاله بعد أن زالت الشمس، زالت الشمس ودخل وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا في مكانه ثم يرتحل. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، إذا أراد أن يعني إذا كان طبعا ارتحل كان نازل في مكانه، لكن نازل المسافر إذا نزل مثلا للاستراحة والأكل ثم أراد أن يستمر في سيره، إن كان ارتحاله قبل الظهر فإنه يؤخرها إلى العصر حتى لا يقف إلا مرة واحدة، وإن كان ارتحاله بعد دخول وقت الظهر يصلي الظهر والعصر جميعا في مكانه ثم يرتحل. وكذلك إذا ارتحل قبل المغرب، قبل دخول المغرب فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء إلى نصف الليل، وإذا كان ارتحاله بعد المغرب فإنه يعجل العشاء فيصليها مع المغرب ثم يرتحل. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التقديم في السفر، هو نص صريح لا يحتمل تأويلا، كما هو دليل على جواز جمع التأخير كما هو متفق عليه. جواز جمع التأخير هذا متفق عليه في الصحيحين، أما جمع التقديم هذا هو محل الخلاف، وهذا الحديث صريح في جواز جمع التقديم. والأفضل للمسافر أن يرفع أن يفعل ما هو الأفضل به، إن كان الأفضل بجمع التقديم يجب على جمع التقديم، وإن كان الأفضل بجمع التأخير يجب على جمع التأخير، فإن استويا فالأفضل جمع التأخير. جمع التأخير متفق عليه في الصحيحين وفي غيره، ما في خلاف، إنما الخلاف في جمع التقديم، وهذا حديث صريح في جمع التقديم وجمع التأخير جميعا، هو نص صريح لا يحتمل التأويل. قالوا في الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد، يعني في الباب أحاديث كلها تؤيد مشروع الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة إلى أن قال، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ حديث أبي الزبير أما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في سفر في وقت إحداهما، يعني أحمد وإسحاق يرون أنه لا بأس بجمع التقديم وجمع التأخير في وقت إحداهما، يعني يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين الصلاتين في وقت المغرب وفي وقت العشاء، والوقتان صار وقت واحد بالنسبة للمسافر، له أن يجمع في من أول من دخول الظهر إلى نهاية وقت العصر كل هذا وقت الجمع، ومن أول وقت المغرب إلى نهاية وقت العشاء كل هذا محل للجمع، يجمع في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، الوقتان صار وقتا واحدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وآخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال وشهاد الحديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان وأبو داود النسائي، وذلك أنه استغيث على بعض أهله لأنه سمع أن زوجته مريضة فجد به السير وآخر المغرب حتى غاب الشفق ثم صلاهما جميعا. وهل هذه المسافة مسافة سفر أو أقل مسافة سفر ويكون جمع للحاجة؟ هذا محل كلام الشاعر في
قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر. أما حديث علي فأخرجه الدارقطني عن ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف، وفيه أيضا المنذر الكابوسي وهو ضعيف، وروى عبد الله بن أحمد في زيادة المسند بإسناد آخر عن علي أنه كان يفعل ذلك. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية لمسلم
صلى الظهر ثم ركب وليس بأن يجمع معها العصر، هذا الصحيحين. نعم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع جمع تقديم، والصواب أنه يجمع كما في هذا الحديث حديث معنا. نعم.
وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر وأخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال الحافظ في فتح الباري: قوله صلى الظهر ثم ركب كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتاب في الكتب المشهورة عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما. وبه احتج من أبى جمع التقديم، لكن روى إسحاق ابن راهوية هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي. وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان، انتهى. وقال في بلوغ المرام بعد ذكر حديث أنس هذا وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، انتهى. وقال في التلخيص: وحديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق ابن رهوية عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وإسناده صحيح. قال النووي: وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين له عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر، وهي زيادة غريبة صحيحة.
الحاصل أن في الصحيحين ليس فيه جمع التأخير، جمع التقدير، إنما في جمع التأخير، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع جمع التقدير، ولكن ثبت في غير الصحيحين في هذا الحديث حديث معاذ، وكما ذكر الشارح ثابت أن النبي يجمع جمع التقدير فهو مخير. الصواب أنه يجمع جمع التقدير وجمع التأخير. طيب، قوله وحديث معاذ حديث حسن غريب.
قال الحافظ في التلخيص بعد نقل كلام الترمذي هذا: وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد ابن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء، وأن موضع يزيد ابن حبيب وأبو الزبير وقال وأن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبير وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث. وأطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فيراجع منه. قال: وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم، انتهى. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: قال الحافظ في الفتح: قال بإطلاق جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء، الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، انتهى. يعني قالوا بجواز الجمع في السفر مطلقا سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيرا مجدا أم لا. قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة.
يعني الجمهور يرون جواز البيع التقديم والتأخير مطلقة في السفر سواء كان سائرا أو نازلا. الشيخ الإسلام يرى أنه إذا كان المسافر نازل ما يجمع، إنما يجمع إذا جد به السير، قال مستمدلة على هذا، لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمعوه نازل. فالصواب أنه يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان نازل أو سائر، ولكن الأفضل إذا كان نازل أن لا يجمع، كما في الحجاج بميناء فإنهم يقصرون ولا يجمعون لأنهم نازلين، لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في تبوك. لكن قد يحتاج المسافر إلى أن يجمع، قد يكون مثلا قد يكون الماء قليل فهو يريد أن يتوضأ ويصلي يجمع الصلاتين، أو يكون له حاجة النوم أو ما أشبه ذلك ولو كان نازل، فالصواب أنه يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل عدم الجمع إلا إذا كان جد به السير. والجمهور على الجواز، قالوا بجواز الجمع في السفر المطلقة سواء كان السائر أم نازلا، وسواء كان السائر مجدا أم لا. نعم قال الحافظ، نعم هذا القول الأول هو قول الجمهور. نعم
قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة،
لأنه نسك. أظن هذا مذهب الأحناف، يقول ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة لأنه نسك، وما عداه ما في جمع، جميع الأسفار ما فيها جمع إلا في مكة في عرفة ومزدلفة في الحج فقط، قال لأنه نسك وما عدا فلا. نعم وهو
قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
نعم مذهب الأحناف ما في جمع إلا في عرفة ومنعنا مزدلفة. نعم
وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير،
هذا القول الثالث، قال إذا كان جاد بالسير يجمع، أما إذا كان نازل ما في جمع. نعم
قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك.
نعم
وقيل يختص بالمسافر دون النازل.
نعم هذا قول آخر، الأول يقول يختص إذا جد به السير، بعد إذا كان السير ما هو جاد فلا، والثاني يقول يختص بالمسافر دون النازل، النازل ما يجمع. نعم
وهو قول ابن حبيب، وقيل يختص بمن له عذر،
وهذا القول الخامس. نعم
حكي عن الأوزاعي.
نعم
وقيل يجوز
لا يجمع إلا إذا كان له عذر. نعم
وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم،
وهذا القول الثالث، ستة أقوال مثلا. والصواب القول الأول أنه يجوز جمع مطلقا جد بالسير نازلا أو غير نازل. نعم سؤال حديث ابن عمر أنه قالوا أن استغيث على بعض أهله،
أي طلب منه الإغاثة على بعض أهله، وذلك أن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر كانت لها حالة الاحتضار وأخبر بذلك وهو خارج المدينة، فجد به السير وعجل في الوصول، كذا في بعض الحواشي. قلت في صحيح البخاري في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخا على امرأته صفية بنت أبي عبيد إلى آخره. قال الحافظ في الفتح: قوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع وهو من الصراخ والمصرخ المغيث، انتهى. فجد به السير اهتم به وأسرع فيه، يقال جد يجد ويجد بالضم والكسر، وجد به الأمر وجد فيه وأجد إذا اجتهد، كذا في النهاية. وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. وفي رواية البخاري في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من طريق أسلم قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. كان يفعل ذلك إذا جد به السير. استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرا لا نازلا. وأجيب بما وقع التصريح في حديث معاذ في الموطأ ولفظه أن النبي أخر الصلاة في غزوة تبوك، فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر في هذا: أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس، انتهى. وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق ثم خرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده ولا شك في بعده، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم.
نعم عادة أنه لا يجمع إلا إذا كان فاعل، لكن هذا فعل لبيان الجواز، وفي تبوك نازل ومع ذلك اجتمع. نعم ومن ثم
قال الشافعية ترك الجمع أفضل، وعن مالك رواية أنه مكروه. وفي هذه الأحاديث تخصيص لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين كذا في الفتح.
نعم والحاصل أن الصواب أنه يجوز الجمع المسافر جمع تقديم وجمع تأخير، وإنه وإن لم يخصص الصحيحين جمع التقديم إلا أنه ثابت في الحديث الأخرى كحديث معاذ وغيره، وأنه يجوز الجمع مطلقا نازلا أو سائرا. أو ما قصة ابن عمر هذا للحاجة، قد يكون المسافة ليس المسافة السفر، لكن استصرخ يعني استغيث لأن زوجته شد بها المرض فأسرع ورأى أنه إذا نزل صلى المغرب أنه يفوت عليه فأخرها حتى وصل ثم جمع. هذا قد استدل من قال أن الجمع يكون عند الحاجة، وأنه يكون رخصة مثل ما روي عن ابن عمر أنه خطب الناس وجمع فأخر صلاة المغرب إلى العشاء. وفق الله جميع صاحب الجمع وتجمع وصلى الله على محمد وحسن سبحانه الله وبحمده.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسن الله إليك. كشف سر المنافقين. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم، ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يقول عز وجل: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. أحسن الله عليك. ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو، يفهم المتكلم أي من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقوله عز وجل: ولنبلونكم لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقدم علم الله بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا: إلا لنعلم أي لنرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات في شأن المنافقين. والله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وصفاتهم وأحوالهم في مواضع من كتابه، وذكرهم في سورة خاصة تسمى سورة المنافقين، وكذلك جل صفاتهم في سورة براءة، في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سور متعددة. وذلك لأن المنافقين أمرهم مشتبه، وهم عدو يعيش بين المسلمين، وخطرهم على الإسلام والمسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى. ولهذا كانت ذنبهم وعقوبتهم أشد في الآخرة، فهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تعالى: حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أيضاً هؤلاء المنافقون، والمرض بالمرض هنا مرض النفاق، مرض الشك والشكوك والشبهات. فإن المنافقين متحيرون شاكون، وهم يتفاوتون، منهم من ليس عنده إيمان، ومنهم عنده إيمان يأتي ويذهب، ومنهم عنده تردد وشك، فهم في ريبهم يترددون، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرض هنا مرض النفاق، فالمرض مرضان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون، مرض الشبهات والشكوك، أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني أظنوا أن الله تعالى لا يجلي صفاتهم وأحوالهم لعباده المؤمنين. هذا الحسبان باطل، بل الله سبحانه وتعالى سيخرج ما في أضغانهم وفي دخائل نفوسهم من الحقد على الإسلام والمسلمين، ويعرف المسلمون ذلك بعلامات. وقال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. المعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لو شاء لعرف المسلمين أشخاص المنافقين بأعيانهم، ولكنه سبحانه وتعالى ستر عليهم حملا للأمور على ظواهرها، ولأن السرائر مأكولة هي الله عز وجل إلى علام الغيوب، هو الذي يعلم السرائر. فلهذا لم يبين سبحانه وتعالى أشخاصهم وأعيانهم. وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان عددا من أسماء المنافقين، ولهذا كان يسمى صاحب السر: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني بأشخاصهم، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لحن القول وفحوى الكلام قد يعرف منه منافق، لأن القول يترجم عما اللسان، والكلام يترجم عما في القلب، وهذا موجود في كل جماعة. المنافقون يوجدون في المجتمع الإسلامي، إذا قوي الإسلام ظهر المنافقون وتستروا باسم الإسلام خوفا على نفوسهم، وهم موجودون الآن في يتكلمون على صفحات الجرائد والمجلات بأقوال ويستدلوا بها على نفاقهم من فحوى الكلام وإشارته، كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سبحانه وتعالى عليم بأعمال العباد وبما يضمرونه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده ويبلوهم حتى يتبين الصادق من الكاذب، وقوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علم الظهور. وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالسرائر والظواهر، لا يخفى عليه شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم الأشياء، الذوات والأشخاص، وعلم كل شيء، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه. ولكن المعنى حتى نعلم علم الظهور، يظهر للناس، يظهر بالعمل ويترتب عليه الجزاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخر، حتى يتبين الصادق والكاذب بالعمل والظهور، ثم يترتب عليه الجزاء. ونبلو أخباركم، ومعنى الاختبار هو سبحانه وتعالى يختبر عباده، والتكاليف كلها اختبار، والحياة كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم. نعم.
أحسن الله إليك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عنوان: إحباط عمل الكفار والأمر بملاحقتهم. يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد روى الإمام أحمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالية رضي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. فنزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. حتى نزل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل الأعمال. ولهذا قال: ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: فلا تهنوا لا تضعفوا عن الأعداء.
هذه الآيات فيها بيان أن الشرك والكفر محبط للأعمال وأن الردة والعياذ بالله تبطل الأعمال. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذين كفروا جحدوا توحيد الله ولم يوحدوه وصدوا الناس عن الإيمان وعن التوحيد لا يضرون إلا أنفسهم ولن يضروا الله شيئا، فالله سبحانه وتعالى غني حميد لا يضر أحد من خلقه، والله تعالى سيحبط أعمالهم إذا ماتوا على الردة لأن الردة محبطة للأعمال. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا مات على الردة والعياذ بالله تحبط أعماله السابقة، أما إذا عاد إلى الإسلام وفقه الله للإسلام قبل الموت فإنها لا تحبط الأعمال بل تبقى له فضلا من الله تعالى وإحسانا. ثم الله وجه الله تعالى خطاب المؤمنين وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن إبطال الأعمال بالردة، فقال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بالتوحيد بتوحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه وامتثال أمره وامتثال نهيه ولا تبطلوا أعمالكم بالردة، فإن الردة تحبط الأعمال. ثم قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالذين كفروا جحدوا توحيد الله وصدوا عن سبيل الله، هؤلاء كفرهم غليظ والعياذ بالله، كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم، بخلاف الذي الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله هذا أخف، وإن كان كل منهما على الكفر، لكن الكفر يتفاوت، كما قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذا في دليل على أن من مات على الشرك فلا يغفر له، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي الشرك من لقي الله به فإنه لا يغفر له، ومن لقي الله بما دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
صلى الله عليك. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعو إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. وقوله جلت عظمته: والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا، والله أعلم.
هذه الآية الكريمة فيها تقوية للمؤمنين وشحذ لهممهم وعزائمهم، وبيان أنهم عزة، فليس لهم أن يضعفوا أمام الأعداء، وأن يطلبوا الصلح والموادعة إذا كان فيهم قوة ومنعة. ولهذا قسم: فلا تهنوا لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أما إذا كان عندهم ضعف وكفار فيهم قوة، ورأى الإمام المسلمين أن الصلح والموادعة خير لهم، فله ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش. فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم الصلح والموادعة، فالقاتل الكفار شاهدوهم وأنتم الأعلون، والله معكم. هذه معية خاصة معكم بنصره وتأييده وتوفيقه سبحانه وتعالى. فالمعية معيتان: معية عامة للمؤمن والكافر، ومعية خاصة للمؤمنين. هذه معية خاصة، والله معكم بنصره وتأييده وعونه أيها المؤمنون، الله معكم. ولن يترككم أعمالكم، ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، بل يوفرها ويثيبكم عليها مضاعفا لكم الثواب. هذه بشارة للمؤمنين ووعد لهم بالنصر، وأنه ينبغي لهم أن يعتزوا بإسلامهم وأن لا يضعفوا فيصالحوا الأعداء عند القدرة والقوة. نعم.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عنوان: بيان حقارة الدنيا والحث على الإنفاق. يقول تعالى: تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله. ولهذا قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال جل جلاله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه. والله الغني أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. وقوله: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة.
هذه الآيات فيها بيان حال الدنيا والأمر بالنفقة، وبيان حال المنفق والمتأخر عن النفقة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هذه حال الدنيا، والمراد ما لم يكن لله، يعني ما كان لله لا يدخل في هذا، ما كان لله العبادات والنفقات والصدقات والأعمال هذه كلها لله، وما عدا ذلك حاله لعب ولهو. كما في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلم ما متعلم، يعني مذمومة، ملعونة يعني مذمومة، كقوله تعالى: والشجرة ملعونة في القرآن، يعني المذمومة، والشجرة في الزقوم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني مذمومة، مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلم ما متعلم. هنا قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني ما عدا ذكر الله. أما ما ذكر الله من العبادات والتعلم والتعليم والأعمال التي يراد بها وجه الله من الجهاد والصلوات وجميع العبادات والأذكار والقرآن والدعوة إلى الله وجميع الأعمال التي تكون لله، فهذه ليست داخلة في هذا. وما عدا ذلك الذي الأمور التي خارجة عن العبادات وعن الطاعات وعن المستحبات، فإن حالها لعب ولهو، يلهو بها الإنسان مدة يتلهى بها ولا يستفيد منها. إنما الحياة الدنيا كل الأمور المباحة وأشباهها، أما الأمور المحرمة فهذه لا شك أنها ضر على الإنسان. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. هذا وعد من الله سبحانه بأنه تعالى يوفي الأجور، من آمن واتقى الله أثابه الله وأعطاه أجره موفرا ثوابه على الأعمال الصالحة. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني هو سبحانه لا يسألكم أن تنفقوا الأموال كلها، فإن المال محبوب للنفس، هو شقيق الروح، هو عصب الحياة. والله تعالى جعل في المال محبوب غريزة في الإنسان، وتحبون المال حبا جما، فلهذا سبحانه لا يسألهم أن ينفقوا أموالهم كلها ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو سألكم فإن هذا يكون فيه إحراج لكم، ويظهر ما في النفوس وما هو مخبأ في النفوس من حب المال، فيتأخر من يتأخر. ولهذا قال: ولا يسألكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم أيها المسلمون تدعون للنفقة في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي طاعة الله، فمنكم من يبخل ويتأخر، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، من تأخر عن النفقة في سبيل الله وفي جو الخير إنما يحرم نفسه من الخير وينقص نفسه من الأجر، ومن يبخل فإنما يبخل. والله الغني وأنتم الفقراء، فالله سبحانه وتعالى هو الغني، وصف الغنى فالغنى لازم له، فلا يستفيد من أعمال العباد ولا يتضرر من معاصيهم، لأنه سبحانه النافع والضار، وإنما العبد هو الذي ينتفع بطاعة الله وهو الذي يتضرر من معصية الله. وأما الله فهو غني على العالمين، إن الله لغني على العالمين، فالله وصف الغنى لازم له، ووصف العباد الفقر إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يعني إن تعرضوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله وتنكلوا على الطاعات، فالله سبحانه وتعالى يبدلكم بخير منكم، ثم هؤلاء لا يكونوا مثلكم في النكول عن الطاعات والتأخر عنها، بل يكونون على مطيعين لله سامعين. نعم، سمع
الله عليك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله وإياه: تفسير سورة الفتح وهي مدنية. عفوا عنك. رضى الإمام أحمد عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته. أخرجاه من حديث شعبة به.
وهذا رواه الشيخان، هذا البخاري ومسلم، والترجيح هو الترديد، الترديد آخر الحرف: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الترجيح لأن في رحمه الله قدم من ذنبك ويتم روايتك صورة مستقيمة. هذا الترجيح ترداد الحرف الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم رجع في قراءة لسورة الفتح وفي مسيره إلى مكة. نعم،
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام.
قال القعدة وقعدة القعدة. نعم، نزلت هذه
السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركب وركائبنا. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي قال فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألححت كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد يا عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة هي أحب إلينا من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال عفا عنك ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق نعم قال ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله وقال علي بن المديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما أخرجاه في الصحيحين وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه
يشددها حتى ترم عفى الله عنك يعني تتورم ورم يرم حتى ترم بدون تشديد تخفيف الميم
عفى الله عنك حتى ترم قدماه
يعني ترم تتورم يعني ورم يرم مثل وعد يعد ورم يرم وعد يعد حتى ترم نعم يعني تتورم نعم
حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان وقوله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
أي نعم هذا من خصائصه
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألني اليوم شيء لا يسألني اليوم شيء يعظمون به حرمات الله
شيئا
يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك أي في الدنيا والآخرة ويهديك صراطا مستقيما أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم وينصرك الله نصرا عزيزا أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه.
يعني يقول إذا عرفت تعاقب أحدا عصى الله بأن تطيع الله فيه، ما عاقبت أحدا عصى الله بمثل أن تطيع الله فيه.
قول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل الطمأنينة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من أئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال سبحانه وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال،
يعني لاستأصلهم. نعم
أفضل عنك، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة. ولهذا قال: جلت عظمته وكان الله عليما حكيما. ثم قال عز وجل: ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خارجين فيها. قد تقدم حديث أنس رضي الله عنه حين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا. ويكفر عنهم سيئاتهم، أي خطاياهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، كقوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الآية. وقوله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أي يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال جل وعلا: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء، أعداء الإسلام ومن الكفرة والمنافقين: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
هذه الآيات الكريمات من أول سورة الفتح آيات عظيمة، وفيها خير عظيم وبشارات عظيمة، فيها خير عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم وللصحابة. يقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح هو صلح الحديبية، فالفتح فتحان: الفتح الأول صلح الحديبية، والفتح الثاني فتح مكة. فتح مكة بيّن الله تعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا فتح مكة. وأما الفتح في هذه السورة فهو صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على أكد بالمصدر وفتحا مبينا بينا واضحا. قد يقول قال: كيف فتح الصحابة صدوا عن العمرة والكفار أقوياء ومع ذلك رجع الصحابة ما اعتمروا وشروط الصلح قاسية، من شروط الصلح من بريد الشروط أن من أسلم من الكفار يردونه إليه، ومن جاءهم من المسلمين لا يردونه إليه. ولهذا شق هذا على بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، ولكن الله سماه فتحا لما يعقبه من النصر والنصر المبين والخير العظيم للإسلام وأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع كفار قريش وضعت الحرب أوزارها واختلط المسلمون بالكفار، صار أهل مكة يأتون إلى المدينة ويذهبون إليهم، الحرب وضعت أوزارها وصار الكفار يسمعون القرآن من المؤمنين ومن دعاهم إلى الإسلام قبل منه، فأسلم جم غفير وخلق كثير في هذه المدة ودخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك أيضا تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، ثم بعد ذلك بعد سنتين نقضت قريش الصلح هم بأنفسهم فغزاهم النبي في عقر دارهم وفتح الله عليه مكة، ولهذا سماه الله فتح لما يعقبه من النصر والخير العظيم الذي حصل للإسلام والمسلمين. ومن ذلك أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مشرك، فلما أقبل على المسجد النبوي سمع النبي يقرأ هذه من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال كاد قلبي أن أطير، هو مشرك لدب لما دبت الروح فيه قال كاد قلبي أن أطير، ثم أسلم بعد ذلك، ولهذا سماه الله فتحا مبينا ظاهرا واضحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وصل الحديبية أكد بالمصدر ثم وصف بأنه مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا فضل عظيم وخصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس ذلك لأحد غيره أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى الرسل السابقون ما حصل لهم مثل هذا، غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هذه فضائل عظيمة، ويهديك صراطا مستقيما الشريعة ينزل عليك شريعة مستقيمة في أخبارها وفي أحكامها، وينصرك الله نصرا عزيزا على أعدائك وغفرك بهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما للمؤمنين من الخير في صلح الحديبية، ولهذا قالوا له يا رسول الله هنيئا لك هنيئا مريان، ما لنا نحن، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم حيث قبلوا الصلح على ما فيهم من الغضاضة، فزادهم بعد ذلك لما قبلوا وطمأنوا في أنفسهم زادهم إيمانا. قد استدل أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية على أن الإيمان يزيد وينقص، خلاف المرجئة الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يزداد إيمانا مع إيمانه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانه، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بين سبحانه وتعالى الفضل الذي حصل للمؤمنين فقال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، هذا فضل عظيم، أدخلهم الله الجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكفر عنهم سيئاتهم يمحوها ويسترها يستمعون المشرع في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفوز، ولهذا قالوا كان ذلك عند الله فوزا عظيما. وأيضا كذلك من الخير الذي يكون المؤمنين أن الله يعذب أعداءهم المنافقين، العدو الدخيل الذي يعيش بين المسلمين، قال ويعذب المنافقين والمنافقات وكذلك المشركين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، حيث يظنون أن الله تعالى لا ينصر رسوله ولا حزبه وأن الإسلام سيقضى عليه وأن الله يدين الكفار على المسلمين دينة مستمرة، هذا هو الظن السوء، يظنون كما قال تعالى بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أنه سيقضى على الإسلام وأن وأن الكفار يدالون على المسلم إدالة مستمرة ينتهي الإسلام، هذا هو ظن السوء، عليهم دائرة السوء، يعود الوبال عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم، حل عليهم غضبه ولعنهم وأعد لهم جهنم وساعة مصيرا. صلى الله عليه وسلم والعافية. في إثبات الغضب لله عز وجل كما يقوم بجلاله وعظمته، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما عزيزا حكيما، وفي الآية التي قبلها وكان الله عليما حكيما، هو سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وله جنود السماوات والأرض، لو شاء لأهلكهم بملك واحد تصبح عليهم، ولكنه سبحانه وتعالى من حكمته الابتلاء والاختبار يبتلي المؤمن بالكفار والكفار بالمؤمنين وليظهر الصادق من الكاذب، وليحصل الابتلاء والتمحيص، ثم تكون العاقبة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في أبواب السفر: باب ما جاء في التطوع في السفر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري، ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفية قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وصليت معه في الحضر أربعا، في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا، ولا أروي عنه شيئا.
الحمد لله، والصلاة والسلام والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع في السفر، يعني ما جاء في التطوع في السفر من الأخبار، وهل هو مشروع أو ليس بمشروع، والمؤلف لم يجزم بالحكم فلم يقل مثلا باب ما جاء في مشروع استحباب التطوع في السفر أو في ترك التطوع في السفر لشدة الخلاف، فالخلاف قوي في المسألة، وذلك أن جمهور، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع في السفر، وذهب جمع من المحققين منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم إلى أنه لا يتطوع في السفر السنة الرواتب كما سيأتي، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء. أما التطوع العام هذا ليس في خلاف كصلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وما أشبه ذلك، فهذا ليس محل خلاف، محل خلاف التطوع في سنة الرواتب. ذكر المؤلف حديث، الحديث الأول حديث البراء بن عازب عن صفوان بن سليم عن أبي بصر الغفاري البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهرا أو 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس، وما إذا زاغت الشمس يعني إذا مالت الغروب، وإذا زاغت الشمس دخل وقت الظهر، معنى هذا أن يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، وهذه تكون السنة الراتبة. ولكن هذا الحديث ضعيف لأهل العلم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الركعتين قبل الظهر في السفر، لكن الحديث ضعيف بسند أبو بصرى الغفاري مقبول، قال فيه الحافظ مقبول، وقال في قتل المغتدي تابعي لا يعرف اسمه ولم يروي عنه غير صفوان بن سليم، والحديث الذي مقبول ضعيف حتى يتابع، وهذا الحديث الضعيف لا يقابل الحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهم عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزل في السفر على ركعتين في الرباعية، أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ما عدا ركعتي الفجر. فالحديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل الفريضة ولا بعدها إلا سنة الفجر، وهذا الحديث فيه أن النبي يحافظ على ركعتين قبل الظهر إذا زاغت الشمس، لكنه حديث ضعيف لا يقومها، هي حديث صحيحة وثابتة، ولهذا ذهب المحافظون كشيخ الإسلام وابن القيم قرأ ذلك ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يشرع التطوع بالسنة الرواتب التي هي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء، أما سنة الفجر فلا ترك لا حضر ولا سفر، وكذلك الوتر، وأما صلاة الليل فهذا صلى في السفر والحضر، وصلاة الضحى كذلك في السفر والحضر، سنة الوضوء في الحضر والسفر، صلاة الاستخارة في الحضر والسفر. قال المؤلف في الباب عن ابن عمر أيضا، سيأتي في الحديث التي بعدها، قال أبو عيسى الترمذي حديث البراء يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتين حديث غريب، وأخرجه أبو داود وسكت عليه. قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه، محمد البخاري رحمه الله تلميذ له تلميذ للبخاري وله أسئلة، قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف يعني البخاري اسمه بسرة أبي بسرة الغفاري ورآه حسن، فلهذا كان هذا الحديث ضعيف، ما عرفه البخاري لم يعرف ولم يعرف أبا بسرة، فلا يعتمد عليه ولا يقاوم الحديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبل الفريضة لا قبلها ولا بعدها. وروي قال المؤلف وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة، كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي عنه أنه كان يتطوع في السفر، روي عن ابن عمر هذا وهذا، روي عنه أنه كان يتطوع في السفر، روي عنه أنه كان لا يتطوع في السفر، وعلى هذا فيرجع إلى الحديث الصحيحة، والحديث الصحيحة كما سبق عن ابن عمر وجابر وأنس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في السفر على ركعتين يعني في الرباعية، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، ما عدا صلاة الفجر، لأن لا يتركها حضرة ولا سفر. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا بسبب ورود الأحاديث التي فيها أن النبي كان يتطوع والتي فيها أنه لا يتطوع. هذا ابن عمر روي عنه أن النبي كان يتطوع في الصور، وروي عنه أن النبي كان لا يتطوع، فاختلف أهل العلم في هذا. ولهذا قال الترمذي ثم اختلف أهل العلم، وهذا يدل على سعة علم الترمذي رحمه الله في أقوال العلماء والخلاف. قال ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، وهذا قول الجمهور. جمهور العلماء على أنه يشرع يتطوع في السفر، يصلي السنن الرواتب. قالوا به يقول أحمد وإسحاق، ولم يرى طائفة من العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ذهب آخرون أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، هو اختيار المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وجمع. قال ومعنى لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، يعني يقبل الرخصة، رخصة كونه لا يتطوع، هذه رخصة، يعني مرادها التطوع رخصة في السفر. فقبول الرخصة كونه لا يتطوع. قال المؤلف ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، فضل كبير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. من تطوع فله فيه فضل كبير، هذا اختيار الجمهور، جمهور العلماء، لأن النوافل فيها فضل عظيم. ومن اختار عدم التطوع يرى أن الفضل الكبير في العمل بالسنة شيخ الإسلام، وأن الأفضل أن لا يتطوع، وأن الخير كثير في اتباع السنة. والجمهور يرون أن التطوع مشروع وأن فيه خير كثير، ولهذا قال وهو قول أكثر العلم يختارون التطوع في السفر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، يعني هذا فيه دليل الجمهور على التطوع في السفر. والنووي رحمه الله كذلك ذكر الخلاف في المسألة، وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، والمراد بالنوافل المطلقة صلاة الليل وصلاة الضحى، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة يعني قبل الصلاة والصلاة، تركها ابن عمر وآخرون، واستحب الشافعي والجمهور، ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب، لأن الجمهور حجتهم الأدلة العامة، من صلى في اليوم التي تعصر ركعه بنى الله له بيته في الجنة. وكذلك استدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوم فتح مكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى تطلع الشمس، وحديث أخرى ذكر أصحاب السنن هكذا يقول النووي. والقياس على النوافل المطلقة أيضا قاسوها رواتب على النوافل المطلقة، النوافل المطلقة صلاة الليل وصلاة الضحى. قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، يقول النووي لعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في رحله ابن عمر ورأه حينما روى أنه لا يصلي الرواتب، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على الجواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون، هذا كلام النووي، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابها أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. فكلام النووي، كان النووي يرجح منها بالجمهور، ويرى أن فعل النوافل. وهذا الحديث حديث عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين، استدل به الجمهور على مشروعية الرواتب في السفر، لكن الحديث ضعيف، يسند الحجاج بن أرطاة، وكثير الخطأ والتدريس، وكذا في سند عطية بن سعد العوفي وهو شيعي مدلس كثير الخطأ، لكن قيل إن الحجاج تابعه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وتابع عطية نافع أيضا، فقال جمهور الحديث يكون حسن لغيره، لكنه مع ذلك لا يقاول أحد الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب. إن هذا الحديث الضعيف وإن كان لا له متابعات غاية يكون حسن لغيره، ولا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما أقوى منه تقدم عليه عن ابن عمر وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب في السفر. وما قول النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها، هذه احتمالات، هذه احتمال والاحتمالات لا يعول عليها، ولا يقال أنه يجمع بين الحديث لأن المسافر مخير إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها. بعض العلم ذهب إلى هذا، بعض العلم لما رأى الخلاف قال المسافر مخير إن شاء صلى الرواتب وإن شاء ترك، والجمهور على أنه يصليها. وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يصليها، تكون الأقوال ثلاثة: الجمهور على أنه يصلي الرواتب، المحقق على أنه لا يصليها، ذهب آخر من العلم إلى أنه مخير بين فعلها وتركها. والصواب أنه لا، الصواب العمل بالأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما أقوى من الأحاديث الضعيفة هذه ولو كان لها متابعات. قال أبو عيسى: هذا حديث الحسن، لقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع لمن حسن، لعل المؤلف حسن لشواهده للمتابعات اللي سمعتم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وصليت معه في الظهر، الظهر أربعا وبعدها ركعتين، يعني نافلة، وصليت معه في السفر الظهر، صليت معه في الظهر، الظهر أربعا في الحضر، الظهر أربعا وبعد ركعتين، هذا في الحضر ما في إشكال، وصليت معه في السفر، في السفر الظهر ركعتين وبعد ركعتين، هذه راتبة يعني في السفر، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا لأن الوقت هي، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سمعت محمد يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا عجب إلي من هذا. ابن أبي ليلى روى عن عطية ونافع، يقولوا إن هذا حديث حسن، حسن الترمذي هذا الحديث مع أن في سنده قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، لعل حسن للشواهد والمتابعات. وقوله المغرب في الحضر والسفر سواء، يعني حال أي مستويان عددها فيهما، وهي وتر النهار يعني جملة حالية. هذا من أيضا من أدلة الجمهور، ولكن الحديث في سند عطية العوفي هو ضعيف. وعلى كل حال هذا من أدلة الجمهور على مشروعية الصلاة في السفر، لكن الحديث فيه ضعف، والحديث في سند الجمهور فيها ضعف، وبعضها له متابعات، فغاية أن تكون يكون الحديث حسن، إما حديث ضعيفة أو حسنة، والمحققون سألوا بلا حديث الصحيح في الصحيحين، وعند التعارض فإنه يقدم في الصحيحين، وفي الصحيحين أرجح من غيرهما، إذا لم يمكن الجمع فإنه يقدم ما في الصحيحين. وقد يقال إنه يمكن الجمع بينهما، فيحمل الأحاديث التي فيها أن الذي كان يتطوع في السفر وإن كان فيها ضعف، والأحاديث التي لا تطوع على التخير كما قاله الجمع، يكون الإنسان مخير بين أن يصلي الرواتب كما في الأحاديث التي استدل بها الجمهور، وبين الترك كما في الأحاديث الصحيحين فإما أن يقال بهذا وإما أن يقال الأرجح الترك. وهذا هو الذي عليه العمل العام عند جمع المحققين, وهو أنه لا يتطوع في السفر السنن الرواتب, هذا إذا قصر الصلاة. أما إذا تم فيصلي, إذا تم الصلاة مع الناس فيصلي, لكن إذا قصر, إذا قصرها وصلها ركعتين هذا كما قال ابن عمر كنت مسبحا لا أتممت, يصلي صلاة الصبح لا أتممت, فإذا تمها صلى في المسجد 4 ركعات يصلي لما تم الصلاة. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار, وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى والصحيح عن أسامة, وروى علي بن المديني عن أحمد بن علق الشيخ أحمد شاكر قال هذه الزيادة لم تذكر في نسختين ولست أرى لها فائدة, فإن الأحاديث في الجمع بين الصلاتين صح كثير منها, وليس حديث أسامة أصح من غيره, بل هو في الجمع في مزدلفة في الحج وقد رواه البخاري ومسلم.
وليس إيش؟ وليس
قال وليس حديث أسامة أصح من غيره, بل هو في الجمع في مزدلفة في الحج وقد رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتي عن
قال أبو عيسى
والصحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل
قال أبو عيسى عندك الصحيح هذه الزيادة زيادة مع الزيادة تتكلم قال أبو عيسى وروى علي بن المديني. نعم.
وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث, يعني حديث معاذ. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة, لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.
كذلك في زيادة هذا حدثنا كذا في زيادة النسخة الثانية وحديث معاذ وحديث حديث حسن. نعم. غريب تفرد به قتيبة. نعم.
وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما, ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح.
هذا الباب في الجمع بين الصلاتين. قال باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين, والمراد بالصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, بين الصلاتين الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها منفردة، وإنما يكون جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعني باب ما جاء في جمع الصلاتين من السنة والحديث، وهل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، ومتى يجمع، وهل يجمع إلى جدة في السير أو لا يجمع، وهل يجمع وهو نازل أو لا يجمع. ذكر حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، زيغ يعني قبل الزوال، قبل ميلها الغروب، إذا ارتحل قبل الغروب أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني ارتحل بعد أن مالت الشمس ودخل وقت الظهر، عجل العصر إلى الظهر، يعني صلاهما جميعا جمع تقديم. فإذا كان يريد أن يرتحل قبل زيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، لأن هل الأفق به. أراد يرتحل في الضحى قبل أن يدخل وقت الظهر، فالأفق به أن لا يقف في وقت الظهر بل يستمر في سيره حتى يأتي وقت العصر، هذا هو الأرفق، حتى يقطع مسافة. وإذا كان ارتحاله بعد أن زالت الشمس ودخل وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا في مكانه ثم يرتحل. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، إذا أراد أن يعني إذا كان قبل أن ارتحل كان نازل في مكانه، إذا كان نازل المسافر، إذا نزل مثلا للاستراحة والأكل ثم أراد أن يستمر في سيره، إن كان ارتحاله قبل الظهر فإنه يؤخرها إلى العصر حتى لا يقف إلا مرة واحدة، وإن كان ارتحاله بعد دخول وقت الظهر يصلي الظهر والعصر جميعا في مكانه ثم يرتحل. وكذلك إذا ارتحل قبل المغرب، قبل دخول المغرب، فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء إلى نصف الليل. وإذا كان ارتحاله بعد المغرب فإنه يعجل العشاء فيصليها مع المغرب ثم يرتحل. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التقديم في السفر، هو نص صريح لا يحتمل تأويلا، كما هو دليل على جواز جمع التأخير كما هو متفق عليه. جواز جمع التأخير هذا متفق عليه في الصحيحين، أما جمع التقديم هذا هو محل الخلاف، وهذا الحديث صريح في جواز جمع التقديم. والأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأفضل له، إن كان الأفضل في جمع التقديم يجب على جمع التقديم، وإن كان الأفضل جمع التأخير يجب على جمع التأخير، فإن استويا فالأفضل جمع التأخير. جمع التأخير متفق عليه في الصحيحين وفي غيره، ما في خلاف، إنما الخلاف في جمع التقديم، وهذا حديث صريح في جمع التقديم وجمع التأخير جميعا، هو نص صريح لا يحتمل التأويل. قوله في الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد، يعني في الباب أحاديث كلها تؤيد مشروع الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة إلى أن قال، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ حديث أبي الزبير عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، يعني أحمد وإسحاق يراني أنه لا بأس بجمع التقديم وجمع التأخير في وقت إحداهما، يعني يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين الصلاتين في وقت المغرب وفي وقت العشاء، والوقتان صار وقت واحد بالنسبة للمسافر، له أن يجمع في من أول من دخول الظهر إلى نهاية وقت العصر، كل هذا وقت الجمع. من أول وقت المغرب إلى نهاية وقت العشاء كل هذا محل الجمع، يجمع في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، الوقتها صار وقتا واحدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وآخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي، وذلك أنه استغيث على بعض أهله لأنه سمع أن زوجته مريضة فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم صلاهما جميعا. وهل هذه المسافة مسافة سفر أو أقل مسافة سفر ويكون جمع للحاجة؟ هذا محل نظر. شو كلام الشاعر فيه؟
قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر. أما حديث علي فأخرجه الدارقطني عن ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت وفي إسناده من لا يعرف، وفيه أيضا المنذر الكابوسي وهو ضعيف، وروى عبد الله بن أحمد في زيادة المسند بإسناد آخر عن علي أنه كان يفعل ذلك. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية لمسلم
صلى الظهر ثم ركب وليس بأن يجمع معها العصر، هذا الصحيحين. نعم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع جمع تقديم، والصواب أنه يجمع كما في هذا الحديث حديث معنا. نعم،
وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال الحافظ في فتح الباري قوله صلى الظهر ثم ركب كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتاب في الكتب المشهورة عن عقيل أحسنك عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم. لكن روى إسحاق ابن راهوية هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي. وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان انتهى. وقال في بلوغ المرام بعد ذكر حديث أنس هذا وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل انتهى. وقال في التلخيص وحديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق ابن رهوية عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وإسناده صحيح. قال النووي وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق ولكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين له عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر، وهي زيادة غريبة صحيحة.
الحاصل أن في الصحيحين ليس في جمع التأخير جمع التقدير، إنما في جمع التأخير، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع جمع التقدير، ولكن ثبت في غير الصحيحين في هذا الحديث حديث معاذ، وكما ذكر الشارح ثابت أن النبي يجمع جمع التقدير فهو مخير، صواب أنه يجمع جمع التقدير وجمع التأخير. طيب قوله وحديث معاذ حديث حسن غريب بعده.
قال الحافظ في التلخيص بعد نقل كلام الترمذي هذا، وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد ابن يونس لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء، وأن موضع يزيد ابن حبيب وأبو الزبير وقال وأن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبير. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث. وأطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فيراجع منه. قال وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم انتهى. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال الحافظ في الفتح قال بإطلاق جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب انتهى، يعني قالوا بجواز الجمع في السفر مطلقا سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيرا مجدا أم لا. قال الحافظ وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة.
يعني الجمهور يرون جواز الجمع التقديم والتأخير مطلقا في السفر سواء كان سائرا أو نازلا. شيخ الإسلام يرى أنه إذا كان المسافر نازل ما يجمع، إنما يجمع إذا جد به السير. قال من السنة دلت على هذا، لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمعوه نازل، فالصواب أنه يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان نازل أو سائر، ولكن الأفضل إذا كان نازل ألا يجمع كما فعل الحجاج بميناء، فإنهم يقصرون ولا يجمعون لأنهم نازلين. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في تبوك، لكن قد يحتاج المسافر إلى أن يجمع، قد يكون مثلا قد يكون الماء قليل فيريد أن يتوضأ ويصلي يجمع الصلاتين، أو يكون له حاجة النوم أو ما أشبه ذلك ولو كان نازل، فالصواب أنه يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل عدم الجمع إلا إذا كان جد به السير. والجمهور على الجواز، قالوا بجواز الجمع في السفر المطلقة سواء كان السائر أم نازلا، وسواء كان السائر مجدا أم لا. نعم قال الحافظ نعم، هذا القول الأول هو قول الجمهور. نعم
قال الحافظ وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة،
لأنه نسك. أظن هذا مذهب الأحناف، ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة لأنه نسك، وما عداه ما في جمع، جميع الأسفار ما فيها جمع إلا في مكة في عرفة ومزدلفة في الحج فقط. قال لأنه نسك وما عدا فلا. نعم وهو
قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
نعم مذهب الأحناف ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة. نعم
وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير،
هذا القول الثالث، قال إذا كان جاد بالسير يجمع، أما إذا كان نازل ما في جمع. نعم.
قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك.
نعم.
وقيل يختص بالمسافر دون النازل.
نعم هذا قول آخر، الأول يقول يختص إذا جد به السير، بعد إذا كان السير ما هو جاد فلا، والثاني يقول يختص بالمسافر دون النازل، النازل ما يجمع. نعم
وهو قول ابن حبيب. وقيل يختص بمن له عذر،
وهذا القول الخامس. نعم.
حكي عن الأوزاعي.
نعم.
وقيل يجوز
لا يجمع إلا إذا كان له عذر. نعم.
وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم،
وهذا القول الثالث، ستة أقوال مثلا. الصواب القول الأول أنه يجوز جمع مطلقا جد بالسير أو نازلا أو غير نازل. نعم سؤال حديث ابن عمر أنه قالوا أن استغيث على بعض أهله،
أي طلب منه الإغاثة على بعض أهله، وذلك أن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر كانت لها حالة الاحتضار وأخبر بذلك وهو خارج المدينة، فجد به السير وعجل في الوصول كذا في بعض الحواشي. قلت في صحيح البخاري في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخا على امرأته صفية بنت أبي عبيد إلى آخره. قال الحافظ في الفتح قوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع وهو من الصراخ والمصرخ المغيث انتهى، فجد به السير اهتم به وأسرع فيه، يقال جد يجد وجد يجد ويجد بالضم والكسر. جد يجد ويجد بالضم والكسر. وجد به الأمر وأجد وجد فيه وأجد إذا اجتهد كذا في النهاية. وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. وفي رواية البخاري في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من طريق أسلم قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. كان يفعل ذلك إذا جد به السير. استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرا لا نازلا. وأجيب بما وقع التصريح في حديث معاذ في الموطأ ولفظه أن النبي أخر الصلاة في غزوة تبوك فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر في هذا: أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس انتهى. وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق ثم خرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده ولا شك في بعده. وكانه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم.
نعم، عادة أنه لا يجمع إلا إذا كان سائر، لكن هذا فعل لبيان الجواز وفي تبوك نازل ومع ذلك جمع. نعم، ومن ثم
قال الشافعية: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية أنه مكروه. وفي هذه الأحاديث تخصيص لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي للأعرابي حيث قال في آخرها: الوقت ما بين هذين كذا في الفتح.
نعم، والحاصل أن الصواب أنه يجوز الجمع المسافر جمع تقديم وجمع تأخير، وإن لم يفسد الصحيحين جمع التقديم إلا أنه ثابت في الحديث الأخرى كحديث معاذ وغيره، وأنه يجوز الجمع مطلقا نازلا أو سائرا. أو ما قصة ابن عمر هذا للحاجة، قد يكون المسافة ليس مسافة السفر لكن استصرخ يعني استغيث لأن زوجته شد بها المرض فأسرع ورأى أنه إذا نزل صلى المغرب أنه يفوت عليه فأخرها حتى وصل ثم جمع. هذا قد استدل من قال أن الجمع يكون عند الحاجة وأنه يكون رخصة، مثل ما روي عن ابن عمر أنه خطب الناس وجمع وأخر صلاة المغرب إلى العشاء. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.